بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وكان آخر حديث تحدثنا عنه عن آداب العشرة الزوجية، وذكرنا فيما مضى من الحلقات شيئا من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها كل واحد من الزوجين. فمن هذه الآداب التي ينبغي أن تكون حاضرة عند الزوجين، وهو أدب في الحقيقة يتعلق بتعامل المسلم مع أخيه المسلم، فلا ينبغي أن يسخر أحد من الزوجين بخلقة الآخر أو يعيب عليه، ذلك كان يسخر أحدهما من دمامة الآخر في هيئته أو في بدنه أو في بحة صوته أو حول في عينيه أو عرج في ساقه وغير ذلك من العيوب الخلقية التي ربما لا دخل للمخلوق بها، إذ أن فيها إساءة بالغة لمشاعر الطرف الآخر. والله سبحانه وتعالى حرم السخرية كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما أعظم هذه الآية التي ينادي الله فيها جل وعلا المؤمنين بنداء الإيمان، وكأن هذه خصلة من خصال الإيمان وسمة فارقة من سماتهم، ألا وهو تركهم السخرية والتنابز بالألقاب. لا يسخر قوم من قوم، وهنا النفي يدل على أن وهنا النهي يدل على أن هذا من الأمور التي يذمها الله تبارك وتعالى وينهى عنها. وهذا الخلق شمل أن تكون السخرية من الرجال إلى الرجال ومن النساء إلى النساء، وهذا يدل أيضا على تأكيد هذا الأمر، إذ أن الأصل ما خوطب به الرجال يدخل فيه النساء، فلا يحتاج الأمر إلى أن يذكر فيه النساء. ولكن لما كان هذا الأمر من الأهمية بمكان، جاء بيان هذا النهي لكل واحد من الطرفين، فجاء مبينا في حق الرجال وجاء مبينا أيضا في حق النساء. وإذا كان هذا ممنوعا بين الرجال الذين ربما لم تربطهم رابطة، كان ذلك في حق الأرحام وفي حق من يصلهم الإنسان آكد، فكيف إذا كان هذا في حق الزوجة التي هي من نفس الإنسان؟ والله جل وعلا عظم هذا العقد وهو عقد الزواج، كما قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال الله جل وعلا في بيان حال الزوجين وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهذا يدل على أن هذا العقد الذي بين الرجل وبين المرأة عقد من الأهمية بمكان، حتى أن الله سبحانه وتعالى سماه ميثاقا ولم يسمه عهدا، وهذا دليل على أكدية وأهمية هذا العقد الذي بين الزوجين، وهو ليس أي ميثاق، وإنما هو ميثاق غليظ لا يتعرض له بما يذهب الأساس الذي من أجله وضع هذا الميثاق. إذن فهذا الأدب وهو عدم السخرية هو من الأسباب، بينا أن هذا الأمر هو من الأمور التي نهى الله جل وعلا وحرم عنها، وبين آكدية هذا الأمر في كتابه بينه جل وعلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم من السخرية، من سخرية المسلم بأخيه المسلم، فكيف إذا كان هذا في حق الزوجين؟ فإنه آكد والأمر أشد، لأنه يفسد العلاقة الزوجية ويوغل الصدر بين الزوج وبين زوجه، ويجر إلى الخلاف والشقاق، ويدخل الشيطان فيما بينهم. فلذلك هذا الأدب لابد أن يكون كل واحد من الزوجين على نقيضه، على نقيضه، وذلك بالنظر إلى الأمور الجميلة التي في الزوج أو في الزوجة، فما عند أحد من الآخر من الأمور التي هي من قبيل الخلقة، وهي من الخلقة الطيبة، وكل خلق الله طيب، ولكن التنبيه على هذا الأمر الطيب مما يجعل المودة والمحبة بين الزوجين. إذن فيعامل الزوج وتعامل الزوجة بنقيض هذا الخلق، وذلك بذكر هذه الأوصاف الجميلة التي فيها التحبيب بين الزوجين، والبعد عن مثل هذه الأخلاق التي هي في الحقيقة من الأسس أو من مفسدات الحياة الزوجية. إذن على كل واحد من الزوجين أن يحفظ مشاعر الطرف الآخر، وأن يبتعد كل البعد عن السخرية والعيب، خصوصا إذا لم يكن للإنسان فيه دخل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل زواجنا قرة عين لنا، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا خمين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمين، تفضل.
سؤالين لسلمك، الإنسان كيف يقدر يوافق ما بين أنه يسعى في الدنيا عشان يحسن مستواه الاجتماعي والمادي، في نفس الوقت بين الرضا بما قسمه الله له؟ والسؤال الثاني، يعني كيف يوافق كمان الإنسان ما بين أنه يسأل، يعني يكون حريص على دينه وأنه يسأل عن الحلال والحرام، وفي نفس الوقت ما يقع في مسألة كثرة السؤال؟
مسألة ماذا؟
يعني
كثرة السؤال. نعم
كثرة السؤال. نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أخي بي. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله فضل الشيخ. سؤال أخ أمين بالنسبة يقول كيف يوفق بين السعي والأمر والحث على السعي لأن يحسن الإنسان مستواه المعيشي وأيضا بالرضا بما قسم الله له عز وجل من ما في الدنيا من معيشة؟
الحمد لله لا تعارض بين الأمرين، وذلك لأن الله جل وعلا رتب حصول النتائج بفعل الأسباب، ولكن ليس بالضرورة الوصول إلى هذه النتائج، وإنما العبد مأمور بأن يسعى إلى تحقيق هذه الأسباب، كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان قد كتب له رزقه، ولكن رزق الإنسان سيدركه لا محالة، ولكنه مأمور بأن يسعى إلى تحصيل هذا الرزق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولما جاءه ذاك الرجل وقال يا رسول الله يسأله على الناقة ماذا يصنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. قال أطلقها وتوكل أو اعقلها وتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. إذن فكون الإنسان يسعى إلى تحصيل ما أمره الله سبحانه وتعالى من الأرزاق الطيبة ومن الأمور المباحة، هذا من تمام رضاه بما قسم الله جل وعلا له. فلو أن رجلا وضع يده على خده، أي نام مستلقيا وأمل أن يأتيه من رزق الله وهو راض بذلك، هل هذا متوكل على الله؟ هل هذا قد رضي بما قسمه الله؟ ليس هذا هو الرضا المطلوب شرعا. الرضا المطلوب شرعا هو سعي الإنسان لتحقيق الأسباب المشروعة لتحصيل المطلوب أيا كان هذا المطلوب، إن كان ولدا بالزواج، وإن كان رزقا فبالسعي لتحقيق المطلوب، وإن كان مرضا فلطلب الدواء، وهكذا فتحصيل كل سبب بحسبه. فمتى ما سعى إلى تحقيق هذا السبب فإنه بعد ذلك يرضى، لأنه ربما يحصل النتيجة فيشفى من المرض ويحصل على الدواء المناسب، وكذلك أيضا ربما يحصل على الوظيفة وعلى الكسب وربما لا. فمن تمام رضاه بما قسم الله جل وعلا له أن يرضى بعد أن فعل هذه الأسباب فإنه بعد ذلك يرضى. فالرضا في كل الأحوال، سواء حصل له ما يريد أم لم يحصل له ما يريد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كيف أيضا نوفق بين مسألة السؤال عن الحلال والحرام وحتى يتفقه المسلم في الدين ويعبد الله على بصيرة والنهي الوارد عن كثرة السؤال؟
ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض، وإنما التعارض يكون في ذهن الأخ السائل، لماذا؟ لأن المسلم مأمور بأن يسأل فيما يجهل عنه، وذلك قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر الله جل وعلا لنا استفتاءات كثيرة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن المحيض، فكان الجواب قل هو أذن. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما. يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن. فالله جل وعلا بين شيئا من الأسئلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهلونه من الأمور، والسنة طافحة بأسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهلونه من أمور دينهم. إذن فسؤال المرء فيما يجهله هذا أمر مطلوب منه شرعا، إذ أن الله سبحانه وتعالى أمر بالسؤال. ولكن السؤال المنهي عنه هو السؤال الذي يوقع الناس في العنت، السؤال الذي يوقع الناس في الشدة، السؤال في أمور لا تتحقق وليس بها، وليس العلم فيها كبير نفع للإنسان، بل ربما يكون العلم فيها سببا لوقوع الحيرة وسبب لوقوع القلق والشك. فمثل هذه الأسئلة هي التي ينهى عنها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. إذن لابد أن نفرق بين السؤال الذي يحصل فيه التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويحصل فيه العلم بما يجهله الإنسان، وبين السؤال الذي فيه المشقة وفيه العنت وفيه حصول الأذية للناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعظم الناس جرما من سئل عن شيء فحرم لأجل مسألته. هذه الأسئلة التي توقع الناس في العنت وفي المشقة، وذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من هذه الأسئلة عندما سألوا موسى: ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا. مع أنهم كانوا لو ذبحوا أي بقرة لكان ذلك مجزئا، فلما شددوا على أنفسهم وقع التشديد عليهم. إذن فالأسئلة الممنوعة هي الأسئلة التي توقع الناس في الشدة، توقعهم في العنت، توقعهم في الشك والريبة. هذه الأسئلة هي الأسئلة التي يمنع من سؤالها. أما كون إنسان يتفقه في الدين ويسأل عما يجهله، هذا السؤال سؤال مطلوب من العبد شرعا، أن يرجع إلى أهل العلم فيسألهم عما يجهله من أمور الدين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز التحدث إلى الزوجة قبل الدخول بها؟ السؤال الثاني: هل هناك يعني دعاء للرزق إذا قاله الإنسان يرزق؟ دعاء يعني مخصص للرزق. السؤال الثالث: عند ما يخص الصلاة، عند بعد قراءة الإمام لصلاة الفاتحة، في بعض الأئمة يعني يصمت قليلا حتى المصلين يقرؤون الفاتحة، هل هذا يعني من السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف بعد الفاتحة حتى الصحابة يعني يقرؤون الفاتحة. وشكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول: حكم التحدث مع الزوجة قبل الدخول بها؟
الحمد لله، إن كانت هذه زوجته شرعا فيجوز له أن يتحدث معها لأنها زوجته كالمرأة المعقود عليها قبل الدخول، فهذه زوجته يجوز له أن يتحدث معها. أما إن كانت هذه المرأة مخطوبة وليست زوجته فها هنا له أن يكلمها تحت نظر ولي أمرها، وذلك كأن يكون خاطبا فيتحدث معها بحضور محرمها، فإذا حضر المحرم وكان موجودا فله أن يستمع إلى حديثهم بما لا يخرج عن المطلوب، كأن يكون شيئا مما يتعلق بالخطبة أو جهاز العرس ونحو ذلك، فإن هذا يكون بحضور محرمها. أما إذا لم يكن ذلك بحضور محرمها فإن هذا الحديث يعد إن كان خلوة فيعد خلوة غير مشروعة، خلوة غير مشروعة لعدم وجود المسوغ الشرعي للحديث فيما بينهما. إذن فإذا كانت معقودا عليها يجوز له أن يتحدث بها لأنها زوجته، وإن كانت مخطوبة فإنه يتحدث معها بحضور محرمها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل هناك دعاء يقال للرزق لجلب الرزق؟
نعم، هناك أدعية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله رزقا طيبا كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يومه بهذا الدعاء. تقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الرزق الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإجمال في الطلب، قال عليه الصلاة والسلام أجملوا في الطلب، وذلك بأن يسأل الله الرزق الطيب الحلال. إذن فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه من واسع فضله وكرمه وجوده وأن ييسر له الرزق الطيب الحلال مما يخرج من قلبه، أو يقول هذا الدعاء الذي ذكرناه أو غير ذلك من الأدعية الواردة في السنة النبوية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل الأخ محمد يقول بعد قراءة الإمام للفاتحة يسكت سكتة يسيرة حتى يقرأ المأموم الفاتحة، يقول هل هذا من السنة؟
السكتات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سكتات محدودة، فمن هذه السكتات أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فيقرأ دعاء الاستفتاح كما قال النبي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والتلاوة ما تقول؟ فقال المسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيها قبل أن يركع، وقال العلماء أن هذه السكتة لأخذ النفس. إذن هناك قاعدة ينص عليها بعض أهل العلم، وهي أنه لا سكوت في الصلاة، ومقصودهم بأنه لا سكوت في الصلاة أي ليس هناك شيء في الصلاة يقوم فيه المصلي هكذا بلا كلام بلا شيء، لا يوجد هذا. ولذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة، ولو كان صلى الله عليه وسلم يسكت لنقني ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت أنه لا سكوت في الصلاة أي ليس هناك دقائق صمت في الصلاة لا من الإمام ولا من المأمون، فالصلاة فيها شغل، وما هو شغل الصلاة؟ القراءة، التسبيح، الحمد، وهكذا. فالصلاة ليس فيها سكوت، وبناء على ذلك هذه السكتة التي يسكت فيها الإمام فلا يقول شيئا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل. طيب لو أن الإمام سكت ولم يقول شيئا، ماذا يصنع المأموم؟ يقرأ الفاتحة، فإذا طال السكوت يشرع المأموم بقراءة ما يفتح الله جل وعلا عليه من القرآن لو أن الإمام سكت. فربما ينسى الإمام، يقرأ الفاتحة ويسكت، وبعد السكوت يطول سكوته، هل سيقرأ الفاتحة وأيضا يبقى المأموم ساكتا؟ لا، يقرأ الفاتحة وبعد ذلك يقرأ ما تيسر له من ما يحفظه. إذن الجواب الله أعلم، ليس هناك سكت بين الفاتحة وبين التلاوة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وبناء عليه إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإنه يشرع مباشرة في قراءة ما تيسر من القرآن، والمأموم إذا قرأ الإمام فله مهمة، كما أن مهمة الإمام القراءة فمهمة المأموم الإنصات لتلاوة الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. انتقل لفضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل للمتوفى عنها زوجها أن تأخذ مؤخر الصداق من تركته حين موته، وذلك كأقرب الأجلين حسب عقد الزواج؟
نعم، هذا هو حقها، فالمرأة تستحق المهر بالشرط، والشرط في عقد الزواج أقرب الأجلين، البينونة أو الوفاة. فإذا فارق الرجل زوجته استحقت المرأة المهر المؤخر، وإذا مات الزوج فإن هذا المهر يعد دينا في ذمة الزوج. قبل أن يبدأ بتقسيم التركة يبدأ أولا بالديون التي على الميت، ومن جملة الديون التي على الميت المهر المؤخر، فتأخذ الزوجة مهرها من تركة الزوج، ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول بالنسبة لصلة الرحم، هل اللقاء والسلام على الخالات والأخوال والعمات والعمام في المناسبات تكفي أم اعتبر قاطع للرحم؟
مسألة قطيعة الرحم هي مسألة تقديرية، ترجع إلى المكان وترجع إلى الزمان وترجع إلى الحال، فقد يكون العم جارا للإنسان، وقد يكون هذا العم في دولة وهو في دولة أخرى، وقد يمكن التواصل مع الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون هذا غير متيسر في بعض الدول، وقد يكون الأمر آكد عند وجود مقتضى من فرح أو موت رحم ونحو ذلك، فإن هذا أو حضور جنازة فإن هذا الأمر يكون آكدا. المقصود أن صلة الرحم لا تقف على حد اللقاء، بل قد تكون باللقاء وهو الأصل، وقد تكون بمد يد العون والمساعدة، وقد تكون عند الحاجة، وقد تكون عن طريق الهدية، وذلك بالتحبب إلى الأرحام بإيصال الهدايا لهم، وقد يكون ذلك عبر اللقية المباشرة، وقد يكون عبر الرسائل النصية، وقد يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون التواصل أيضا عن طريق الغير بأن يبلغ الغير السلام أو يبلغ الغير المدح والثناء لهم. فهذه كلها طرق لصلة الرحم، كلها طرق لصلة الرحم. فمتى ما اجتهد في تحقيق أصل هذه الصلة وذلك باللقاء المباشر كان ذلك أفضل، وإلا فإنه يسعى إلى تحقيق هذه الوسائل وهي بحمد الله متيسرة، وكما ذكرت تكون آكد عند وجود مقتضى الصلة، وذلك كان يكون مثلا في المناسبات أو في الأحزان أو عند الجنائز أو عندما يوجد السبب ذلك من تقديم يد العون والمساعدة والنصيحة والمشورة وإلى ذلك، كلها طرق لصلة الرحم. فإذا عجزت عن سبيل أو باب من هذه الأبواب فعندك أبواب أخرى، فليس لك عذر في القطيعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فاتتني صلاة العصر، ويقول فضيلة الشيخ أنه دخل مع الإمام في صلاة، نعم يقول فاتتني صلاة الظهر، ويقول دخلت مع الإمام في صلاة العصر، ويقول فضيلة الشيخ أنه دخل بنية الظهر، ويقول بعد أن انتهى الإمام من صلاة العصر يقول صلى الظهر لوحده بعد صلاة، أو دخل العصر بنية الظهر ثم يقول صلى العصر لوحده.
فعله صحيح، فعله صحيح، وذلك لأن الترتيب بين الفرائض هو من جملة الواجبات، فيجب على الإنسان أن يرتب بين الفرائض، وبما أن الصلاتين ليس بينهما فرق في عدد الركعات ولا توقع اللبس، ففي هذه الحالة يبدأ أولا بصلاة الظهر، فإذا فرغ من صلاة الظهر صلى العصر، سواء وجد جماعة فصلى معهم أو إن لم يجد فإنه يصلي لوحده 4 ركعات هي صلاة العصر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا يقول عندي أخ أو زميل في العمل لا يرد علي السلام، هل أسلم عليه عندما ألتقي به أو أشوفه؟
نعم تسلم عليه، وذلك لأنه عند وجود القطيعة فإن المرأة يبادر إلى السلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، أي في المتقاطعين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سلام عندما جاء لينظر في النبي صلى الله عليه وسلم ويستبين من صدقه قال فكان أول ما سمعت أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس في نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمن السنة كون الإنسان يلقي السلام، وإلقاء السلام سبب للمودة والمحبة، وهو من حقوق المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، فأنت تؤدي ما أمرت من إلقاء السلام، أما هو فليس له عذر في عدم إجابة السلام، بل إنه كما قرر العلماء أن إلقاء السلام مستحب ولكن رده واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر برد التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم إن إلقاءك السلام باستمرار ربما يكون ذلك سببا لزوال الخلاف، وذلك الله سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأنا أوصيك بأن تلقي السلام ولا تبالي بعدم رده للسلام، إذ أنك إنما سلمت لأجل الله، لا تسلم عليه لأجل غرض من أغراض الدنيا أو لأجل حاجة من الحوائج تريدها، وإنما أنت تلقي السلام لله سبحانه وتعالى، فإذا ألقيته لله وفي الله فلا يحزنك أنه لم يرد عليك السلام. إذن أنت تلقي السلام ولا تنتظر منه جزاء ولا شكور ولا رد. والأمر الثاني ابحث عن السبب، ربما وقع منك شيء أو أخطأ في أمر تصرفت فيه أنت فأساء فيه الظن، أو ربما تكلم الواشون فيما بينك وبينه فأفسدوا هذه العلاقة. فأنت بدورك تمهد للموضوع، وقد مهدت بالسلام، فتمهد بهدية تزيل ما في النفوس، ثم بعد ذلك إن شئت تستبين من ما ربما أنك أخطأت، ربما أنك تكلمت كلمة وهو فهمها خطأ. فكون الإنسان يعتذر عما صدر منه، هذه من التي لم يعلم أنها خطأ أو جرحت مشاعره، هذه من شيم الكرام، هذه من شيم الكرام. إذن أنت تسعى إلى ربع الصدع وإزالة الكدر ودفع التوهمات والظنون الباطلة، مستعينا بقبله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: شخص فقير، هل يجوز أن يطلب الزكاة ويقول أنها يعني شخص فقير ولا يقول أنها له؟
متى ما كان مستحقا للزكاة جاز له أن يسأل الزكاة. فإذا كان يأخذ هذه الزكاة بناء على أنه وكيل، فالأمر فيه حرج والله أعلم. قد نص العلماء على أن الوكيل لا يأخذ لنفسه، وإنما إلا إذا أغلق عليه الباب فلم يجد من سبيل إلا هذا، وإلا في الأصل لا يفعل مثل هذا الفعل، لأن الناس استأمنوه على أن يوصل هذا الأمر إلى الفقراء. ولو أن كل وكيل أخذ الأموال بقصد من الناس بقصد إيصالها إلى مستحقها، ثم بعد ذلك أخذ الوكيل هذه الأموال، لفسدت الذمم عند الناس ولما أصبح الناس يثقون. فالمخرج والله أعلم، متى ما كان الإنسان مستحقا فإنه يخبر عن حاجته هو، ولا يضره إن شاء الله أنه قد أخبر بما في نفسه، لأنه صاحب الحاجة يباح له أن يسأل الناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هؤلاء الذين لا يستحقون الصدقة والزكاة، أما من وقعت به الحاجة وعرف الناس أنه محتاج فإنه يسأل الزكاة، أو يبعث من يأخذها، يعني هو لا يأخذها وإنما يبعث من يأخذها من الناس ويوصلها إليه. أما أنه يدعي أنه وكيل ثم بعد ذلك يأخذ هذه الأموال لنفسه، هذا مما نص عليه الفقهاء إلى أن الوكيل ليس له أن يأخذها لنفسه فيبيع لنفسه ويشتري لنفسه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن يرجع الواقف في وقفه؟
متى ما أوقف الإنسان وقفا فإنه ليس له أن يرجع في هذا الوقف، لأن هذا الوقف قد خرج من ملكيته، لأن الواقف هو متبرع بهذا المال، ومتى ما أخرج هذا المال من ملكه، وأهل العلم يجعلون الوقفة من الأمور التي تثبت وإن لم يحصل فيها القبض، يعني بمعنى أن لو قال إنسان: هذه السيارة وقف، ثبت الوقف بمجرد قوله أنها وقف، أو هذه الأرض وقفا، ولو لم يذهب يسجل هذه الأرض في الأوقاف. فبمجرد نطقه بالوقف في كامل أهليته فإن هذا المال يصبح مالا موقوفا، وكونه موقوف أي أخرجه من ملكيته، فلا يجوز له أن يرجع في هذا الوقف الذي أوقفه. ولكن هناك مسائل متعلقة بالوقف وبتعطل منافع الوقف يذكرها أهل العلم في مضانها في الأوقاف التي تعطلت أو في الأوقاف التي لم يكن الانتفاع بها، فهذه كما قرر العلماء أنها تنقل إلى أوقاف أخرى أو تباع ويعاد ريعها مرة أخرى بحسب حال العين التي أوقفت. أما كونه يرجع عن وقفه بعد أن تلفظ به فإن هذا مما لا يرجع في ملكيته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول نريد نصيحة لأمة المساجد، يقول قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة أصبحت سنة مهجورة عندهم.
النبي عليه الصلاة والسلام له في يوم الجمعة سنن كثيرة، ومن أول هذه السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يومه فيقرأ سورة السجدة والإنسان في صبيحة كل جمعة، فهذه من السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها الأئمة. وربما كان الأمر قبل ذلك بسبب كون الأئمة مأمورين بأن لا يطيلوا الصلاة بسبب الوباء الذي انتشر، وباء كورونا، والحمد لله حصل التعافي بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، فيجتهد الأئمة في تطبيق هذه السنة. ومن لم يستطع بسبب وجود الضعف خلفه وكبار السن فالإمام معذور. ربما كان الإمام خلفه كبار السن وخلفه من لا يستطيع القيام هذه القراءة التي فيها الطول، فلو أن الإمام لم يقرأ لأنه يراعي من حوله ومن خلفه من المصلين فهذا أمر مشروع. ولكن الإشكال أن ليس في الإمام فقط، الإشكال في المؤمنين الذي خلفه. المأموم متى ما عرف أن الإمام سيقرأ هذه السورة يجوز له أن ويعلم أن الإمام سيطيل يأخذ الكرسي ويجلس. لا، ليس في الأمر يعني إهانة لك، بل بالعكس، أنت حضرت الصلاة واستمعت إلى هذه القراءة الطيبة وحققت السنة مع الإمام، فما الإشكال في كونك إذا لم تستطع أن تصلي واقفا جلست على الكرسي؟ أنت معذور، وهذا لن ينقص شيء في نظر إخوانك الذين معك في المسجد. هم يعلمون أنك كل صلاة أنت تصلي وأنت واقف، لكن يعلمونهم أن هذه الصلاة ستطول، فلا حرج عليك أن جلست، ولا ينبغي أن يضخم الأمر في من طبق السنة. إذا كان من طبق السنة الذي يشق علي يجلس، وإذن الإمام هو السيد، هو سيد الموقف كما يقولون، وهو الذي ينظر في من خلفه من المصلين إن كان الأمر يشق عليهم ولا يستطيعون أن يفعلوه فهناك مساجد تفعله، والذي يرغب أن يذهب إلى تلك المساجد فله أن يفعل ذلك، وما يضرك أنت الذي حرصت على هذه السنة أن تصلي مع إمام بجانبك يقرأ هذه السورة. وهناك بحمد الله مساجد كثيرة يطبقون هذه السنة فيقرؤون السجدة والإنسان في كل جمعة. إذا النصيحة متوجهة للأخ السائل ومتوجهة للأئمة ومتوجهة للمصلين الذين يصلون هذه الصلاة وهي صلاة الفجر في يوم الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دخلت المسجد ويقول بدأت أصلي خلف الإمام، ثم يقول دخل بجنبي شخص يقول به يعني مرض ويكح، يقول كحة شديدة، فيقول قطعت الصلاة وانتقلت إلى الطرف الثاني من الصف، غير مكانه. يقول
الأصل أن الإنسان لا يقطع الصلاة إلا لوجود عذر شرعي صحيح يباح له أن ينصرف من الصلاة لأجله، كأن يكون من حوله به رائحة لا يمكن له أن يصلي مع وجود هذه الرائحة ويتأذى أذى شديدا مع وجود هذه الرائحة، أو أنه يخشى من أمر أن يقع عليه إذا كان في هذا المكان. إذا وجد هذا السبب الذي يؤثر عليه في صحته فله أن يفعل، أما كونه يكح فالذي يكح ليس بالضرورة أن يكون مريضا، قد يكح الإنسان بسبب شيء دخل في حلقه أو أذى فيكح. هناك كحة تتعلق بالمرض وهناك كحة لا تتعلق بالمرض، فإذا خشيت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الفرق بين أن أدعو الله عز وجل بدخول الجنة وأن يرزقني الفردوس الأعلى من الجنة؟ نعم، يقول ما الفرق بين أن أدعو بأن الله عز وجل يدخلني الجنة وبين الدعاء أن يرزقنا الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة؟
الفردوس الأعلى هو أعلى الجنة، أعلى الجنة، فالجنة ليست على مرتبة واحدة، فالجنة مراتب كثيرة، ومن هذه المراتب مرتبة الفردوس الأعلى في الجنة. فكون الإنسان يسأل الله الجنة ويسأل الفردوس الأعلى في الجنة ويسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يكون في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل ذلك مما هو مشروع، مما هو مشروع. وكون الإنسان يدعو بمثل هذه الدعوات الطيبة هذا أمر طيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه دخل في مصلى في إحدى مراكز التسوق، فيقول رأيت يقول جماعة تنتهي وتبدأ جماعة، فيقول دخلت مع الجماعة، ويقول بعد الانتهاء من الصلاة تبدأ يقول جماعة أخرى تصلي، فيقول نمر من أمام من يصلي.
المرور من أمام المصلي الأمر فيه واسع إذا كان الإمام قد اتخذ سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى، وكان ابن عباس رضي الله عنه يصلي، قال فابن عباس فأرسلت الأتان ترتع ومررت بين بعض الصف فلم ينكر ذلك علي، فلو أنه مر بين يدي المصلين وهم يصلون فالأمر بإذن الله واسع، وإن كان بعض العلماء يجعل هذا الأمر عاما في جماعة المصلين أو في المنفرد الذي يصلي، ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنه في ذلك لعله أن يكون في ذلك سعة، فيجوز له المرور بين يدي المصلين إذا كانوا يصلون والإمام قد صلى وصلى إلى سترة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة من يصلي الفجر في وقتها لكنه يصليها تهاونا وتكاسلا في البيت؟
صلاة الجماعة من الصلوات التي أكد الله جل وعلا حضورها حتى في حال الشدة وفي حال القتال كما قال تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر العم الضرير الذي ليس له قائد يقوده في المسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك عذرا. وهم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة هي من الصلوات المؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، والأحاديث في حضورها وفي أكديتها مما يدل على أهمية هذه الصلاة وعدم التخلف عنها، لأن التخلف عنها من علامات النفاق. إذن بحمد الله المساجد موجودة ومتوافرة وقريبة، وأعظم الخطوات تلك الخطوات التي تذهب بها إلى المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.